بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس الثامن من شرح الأنموذج للعلامة الأردبيلي رحمه الله تعالى. ما زلنا في علامات الإعراب، وهذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. إذن علامات الإعراب تنقسم على قسمين، إما أن تكون بالحركات وإما أن تكون بالحروف. وحسب تقسيم المصنف الزمخشري، فعلامات الإعراب التي تكون بالحروف أربعة أقسام. الأول الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة، الثاني كلا، والثالث المثنى، والرابع جمع المذكر السالم. وهذا التقسيم لا يخلو من المداخلة فيه، ولا يعني يخلو من إشكالات، لأننا إذا جعلنا كلا قسما مستقلا فإذا ينبغي أن نجعل أولو أيضا قسما مستقلا، أولو ملحق بجمع المذكر السالم، وأن نجعل اثنان واثنتان قسما مستقلا كذلك. فالذي أفهمه من هذا التقسيم للزمخشري أنه لم يقصد بكلا يعني معناتها لفظ كلا فقط، لا، وكأنه أراد أن يقول بأنه المعرب بالحروف أولا الأسماء الستة، ثانيا ما هو ملحق بالمثنى وبجمع المذكر السالم، وذكر كلا نموذجا للملحق، ثالثا المثنى، رابعا جمع المذكر السالم. بهذا يستقيم الكلام ويصح الكلام، لأن هذا كلام رجل عالم له قدم في علوم العربية، فلا يمكن أن يكون التقسيم هكذا بهذه الشاكلة. كأنه أراد أن يقول أقسام المعرب بالحروف أربعة: الأسماء الخمسة، ما هو ملحق بشكل عام وذكر نموذجا له هو كلا، والمثنى وجمع المذكر السالم. الآن عندنا المثنى وجمع المذكر السالم، قال: وإنما جعل إعرابهما ببعض الحروف المثنى بالألف رفعا، بالياء نصبا وجرا، المذكر السالم بالواو رفعا والياء نصبا وجرا. لماذا جعل ببعض الحروف؟ لأن حروف الإعراب ثلاثة: ألف واو ياء، ومواضعها في التثنية والجمع ستة. المواضع التي هي موجودة في المثنى ثلاثة في حالة الرفع والنصب والجر، وكذلك في الجمع رفع ونصب وجر، ثلاثة وثلاثة ستة: رفعهما، نصبهما، جرهما. فيلزم التوزيع بالضرورة. معنى يلزم التوزيع يعني نحن عندنا فقط ثلاثة حروف، هذه الحروف الثلاثة ينبغي أن نوزعها على المثنى وعلى الجمع، نعطي ألف لهذا، واو لهذا، والياء كانت يعني مشتركة بين القسمين. طيب، لماذا اختص الألف برفع المثنى والواو برفع الجمع؟ وإنما اختص الألف برفع التثنية والواو برفع الجمع لأن الألف في تثنية الأفعال. الأفعال الخمسة عندنا عندما الفعل يثنى ماذا يقال؟ يجلساني وتجلساني، فنأتي بالألف اللي هي فاعل، فهنا أيضا في المثنى إذن نأتي بالألف حتى يكون تثنية الأسماء والتثنية في الأفعال على وتيرة وعلى صيغة واحدة. والواو يعني وإنما اختص، نعم والواو حق، وإنما اختص الألف برفع التثنية والواو برفع الجمع، لأن الألف في تثنية الأفعال والواو معطوف على الألف هنا، يعني لأن الواو في جمعها أيضا جمع الأفعال، تقول يجلسون وتجلسون علامتان للمرفوع، لأنه فاعل، المرفوع يقصد به أنه الفاعل، أعني الفاعل، نحو ضربا يضربان اضربا، هذا مثال تثنية الأفعال، وضربوا يضربون اضربوا مثال الجمع، فهنا الألف إذن دائما تكون في التثنية والواو في الجمع، فكذلك صغنا هذه الصياغة في الأسماء. فماذا فعلنا في الأسماء؟ في الأسماء أيضا كذلك جعلنا في المثنى علامة الرفع هي الألف، وجعلنا في جمع المذكر السالم علامة الرفع الواو حتى يكون على شاكلة واحدة، فجعلتا في تثنية الأسماء وجمعها علامتين للرفع أيضا لتناسب الأسماء، لتناسب الأسماء الأفعال. هذا ربما يعني أولى لتناسب الأسماء الأفعال. وجعل الجر بالياء، هنا قال لتناسب الأسماء الأفعال، لو كان هكذا لتناسب كان الأولى أن يكون لتناسب الأسماء والأفعال، لكن هذا يكون بعيد الحقيقة، لأنه تناسب الأسماء والأفعال يعني لا يكون هكذا، العبارة تكون فيها ركاكة، لكن لتناسب الأسماء الأفعال هذا هو الأولى. أما هنا يقول في نسخة ألف وباء وجيم ليتناسب الأسماء الأفعال، فهذه ربما هي أولى من النسخة التي أثبتها المؤلف. على أي حال، وجعل الجر بالياء لماذا؟ لأنهما أختان. أختان، من هما الأختان؟ وجعل الجر بالياء لأنهما، الضمير هنا فيهما على ماذا يعود؟ الضمير يعود على الكسرة وعلى الياء. الكسرة هنا غير مذكورة لكنها تفهم من الجر، وأحيانا الضمير يعود على اسم يفهم منه شيء غير مصرح به، فهنا إذن لأنهما أي لأن الكسرة والياء ماذا؟ أختان، نعم، لأنه الياء عبارة عن كسرة مشبعة، كل كسرة إذا أشبعناها صارت ياء، هذه الآن أختاني، إذا قلنا أختاني هذه صارت ياء، كما أنه الضمة إذا أشبعت تصير واوا، والفتحة إذا أشبعت تصير ألفا، لأنهما إذن أختاني. وحمل النصب على الجر، إذن الآن أولا الجر بالياء، لماذا الجر بالياء؟ لأنه الأصل في الجر أن يكون بالكسرة، والياء عبارة عن كسرة مشبعة، فلذلك ناسب أن يكون الجر بالياء. لماذا الجر بالياء؟ لأن الياء والكسرة أختان، لأن الياء عبارة عن كسرة مشبعة، والكسرة هي الأصل في ماذا؟ في الجر. وحمل النصب على الجر بمعنى أنه هنا ماذا فعلنا؟ أعطينا للنصب حكم الجر، هذا معنى حمل النصب على الجر، يعني أعطينا النصب حكم الجر. وهنا يعني في الممنوع من الصرف ماذا نقول؟ نقول حمل الجر على النصب، يعني أعطينا للجر حكم النصب، بمعنى الجر كان بعلامة النصب التي هي الفتحة. قال لأنهما أخوان، من هما؟ يعني النصب والجر، النصب والجر أخوان. من أين أتت هذه الأخوة؟ هذا الكلام مر معنا سابقا، قلنا أنه النصب علامة المفعول به والحال والتمييز، والجر علامة الاسم المجرور والمضاف إليه، وهذه كلها فضلات وليست عمدة، فالنصب علامة الفضلات وليس العمدة، العمدة المبتدأ والخبر والفعل والفاعل، والجر أيضا علامة الفضلة وليس علامة العمدة. من هنا جاءت الأخوة الوطيدة بين النصب والجر، لأنهما النصب والجر أخوان. ثم نعم، إذن قبل أن نأتي إلى ثم، إذن هنا النصب حمل ماذا؟ حمل على الجر، وأحيانا الجر أيضا يحمل على النصب، فالنصب والجر بينهما علاقة قوية عبر عنها المؤلف بقوله لأنهما أخوان. ثم فتح، لاحظوا الآن، يعني المثنى ينصب ويجر بالياء، جمع المذكر السالم ينصب ويجر بالياء، كيف سنفرق بين المثنى وجمع المذكر السالم؟ نفرق بالحركة الموجودة قبل الياء. الحركة قبل الياء في المثنى مفتوحة، وفي جمع المذكر السالم مكسورة. في المثنى قبل الياء مفتوحة طالبين، في جمع المذكر السالم مكسورة طالبين، وكذلك النون، النون في المثنى مكسورة وفي جمع المذكر السالم مفتوحة. إذن بالحركات الموجودة قبل الياء وبعد الياء نفرق بين المثنى وجمع المذكر السالم. ثم فتح، ما قبل الياء يعني في المثنى، وكسر النون في التثنية، وعكس في الجمع للفرق بينهما. وإنما قيد الجمع بالمصحح عندما قال الجمع المصحح احترازاً عن الجمع المكسر، فإن إعرابه لا يكون بالحروف بل بالحركات. جمع التكسير ينقسم على قسمين، منصرف وممنوع من الصرف. جمع التكسير المنصرف يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. جمع التكسير الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة. قال الشارح رحمه الله تعالى: وسنبين معنى الجمع المصحح والمكسر وقت بيانهما. إن شاء الله تعالى. الآن نأتي إلى علامات الإعراب، علامات الإعراب غير الظاهرة. نأتي إلى علامات الإعراب غير الظاهرة، يعني المقدرة. علامات الإعراب المقدرة إما أن تقدر جميع العلامات، جميع الحركات، وإما أن يقدر بعضها. والتقدير في الحقيقة كما يكون في الحركات يكون في الحروف أيضاً، كما سيأتينا الآن في جمع المذكر السالم إذا أضيف إلى ياء المتكلم. قال، يعني صاحب المتن الزمخشري: وما لا يظهر الإعراب في لفظه قدر في محله. الذي لا يظهر الإعراب في اللفظ بأن كان الآخر حرف علة أو مضاف إلى ياء المتكلم، فهنا يكون الإعراب تقديري. عندما قال قدر في محله لا يقصد بذلك أنه يكون في محل رفع أو في محل نصب أو جر، لا، وإنما في محله يعني في مكانه، يعني في الحرف الأخير. كعصا وسعدى والقاضي في حالتي الرفع والجر. هذه في حالتي الرفع والجر هي خاصة بالقاضي وليست عامة في عصا وسعدى، لا، فقط في القاضي. القاضي آخره ياء، وهنا تظهر فيه الفتحة وتقدر الضمة والكسرة، تقول جاء القاضي، تقدر الضمة. مررت بالقاضي في حالة الجر، تقدر الكسرة. أما في حالة النصب فتظهر الفتحة لخفتها، فتقول رأيت القاضية، والفتحة كما تقدر كما تظهر على الياء في حالة النصب تظهر الفتحة، والفتحة كما تظهر على الياء تظهر كذلك على الواو في الأفعال، مثل يدعو، تقول لن يدعوا. أقول: المعرب قسمان، قسم يظهر إعرابه في اللفظ، هذا الذي أخذناه، وقسم لا يظهر الإعراب في اللفظ. والمصنف رحمه الله تعالى لما ذكر القسم الأول أراد أن يذكر القسم الثاني فقال: وما لا يظهر الإعراب إلى آخره، أي والمعرب الذي لا يظهر إعرابه في اللفظ قدر في المحل، أي يحكم بأن فيه إعرابا مقدرا، سواء كان آخره ألفا منقلبة عن لام الفعل كعصا. هنا عندنا عصا أصله عصو، بعد ذلك الواو تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت الواو ألفا، وهذا مر معنا في المقصود وعزي. أو ألف التأنيث، يعني يكون آخر ألف التأنيث مثل سعدى، ولذلك هو مثل بمثالين في المتن، مثل بعصا ومثل بسعدى، للإشارة إلى أنه قد تكون الألف منقلبة عن واو أو تكون الألف للتأنيث. وكذلك أراد أن يشير إلى أمر آخر، وهو في عصا الألف محذوفة. لاحظوا ماذا قال هنا، قال فإن أصله عصو قلبت الواو ألفا، أو لم يكمل، قلبت الواو ألفا ثم هنا حذفت الألف، فنحن نقول عصا نلفظها بالتنوين. لماذا حذفت الألف؟ لالتقاء الساكنين بين التنوين والألف. طيب، فمثل بمثالين للإشارة إلى أنه قد يكون أو قد تكون الحركة مقدرة على حذف على حرف محذوف كما في عصم. قد تكون الحركة مقدرة على حرف محذوف مثل عصا، أو على حرف مذكور مثل سعدة. الآن إذا أعربنا عصا مثلا، وقلنا هذه عصا، مبتدأ خبر، نقول عصا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. لاحظوا، ضمة مقدرة على حرف محذوف، سعدة الضمة مقدرة على ألف على حرف ملفوظ موجود. جاءت سعدة، سعدة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها ماذا؟ التعب. أو ياء قبلها كسرة كالقاضي، فتقول هذه عصا بالتنوين، وسعدة والقاضي، هذه سعدة هذا القاضي، فقال بالسكون بلا تنوين، يعني في القاضي نسكن الياء ولا ننونها. ورأيت عصا وسعدة والقاضية بفتح الياء، هنا ظهرت الفتحة. ومررت بعصا وسعدة والقاضي، تقدر الحركة على القاضي، فلا يظهر الإعراب في لفظة عصا وسعدة في الحالات الثلاث: الرفع والنصب والجر. لماذا؟ لأن آخرهما ألف، لكن لاحظوا الألف المحذوفة في عصا والمذكورة في سعدة، وهي يعني الألف لا تقبل الحركة. فأما القاضي لا، فلا يظهر إعرابه لفظا في الرفع والجر لثقل الضمة والكسرة على الياء، وأما في النصب فيظهر. لماذا يظهر؟ لخفته، لأن الفتح خفيفة على الياء كما أنه خفيف على الواو، ولذلك قال في حالتي الرفع والجر. والحاصل من هذا الكلام أن المعرب إما أن يدخله الحركات الثلاث لفظا كزيد أو تقديرا كعصا، وإما أن يدخله بعض الحركات الثلاث لفظا كأحمد، هنا يدخل عليها الضمة والفتحة، أو تقديرا كسعدة، وإما أن يدخله الحركات الثلاث بعضها لفظا وبعضها تقديرا كالقاضي، لفظا في حالة النصب وتقديرا في حالتي الرفع والجر في القاضي. وإما أن يدخله الحروف الثلاثة لفظا كالأسماء الستة، أو تقديرا وهو غير موجود. هذه هي القسمة العقلية، أنه تدخل عليه الحروف الثلاثة الألف والواو والياء تقديرا، تقدر الواو وتقدر الألف وتقدر الياء في كلمة واحدة في اسم واحد، هذا غير موجود عندنا في اللغة العربية. لكن هنا في الحاشية ذكر لطيفة لنا، قال: وقيل، يعني قال بعض العلماء، يوجد هذا أنه تقدر الواو والألف والياء في قولك: جاءني أبو القاسم، رأيت أبا القاسم، مررت بأبي القاسم. طيب، أين هنا هذه أبي القاسم هنا؟ أين التقدير؟ التقدير أتى لأنه بعد الواو والألف والياء ساكن، لذلك في النطق في الكلام لا نلفظ الحروف. لاحظوا، جاء أبو القاسم، لا نقول أبو القاسم. رأيت أبا القاسم، مررت بأبي القاسم. فهنا لا تلفظ الواو والألف والياء، فلذلك من العلماء من قال أنه الواو والألف والياء المقدرة موجودة عندنا في اللغة العربية، وذلك في الأسماء الخمسة فيما إذا أتى بعدها ساكن. قال: فإن حروف الإعراب هاهنا محذوفة، يقصد محذوفة يعني من الجانب اللفظ وليس الخط، وإلا في الخط هي مكتوبة. لماذا حذفت في اللفظ؟ لالتقاء الساكنين، ومقدرة للإعراب، ويمكن أن يقال إلى آخر الكلام. طيب، إذا نعود مرة أخرى: وإما أن يدخله الحروف الثلاثة لفظا كالأسماء الستة، أو تقديرا قال وهو غير موجود، لكن هناك قول ضعيف لبعض أهل العلم يقولون هذا أيضا موجود. وإما أن يدخله بعض الحروف الثلاثة لفظا، ليس كل الحروف، كالتثنية والجمع وكلا. هاي قلنا المقصود بكلا يعني الملحق، إشارة، هذا رمز للملحق بالمثنى أو ملحق بجمع المذكر السالم. أو تقديرا يعني تكون بعض الحروف مقدرة وهو غير موجود أيضا. إذن أن يدخله بعض الحروف الثلاثة لفظا، أن يدخله بعض الحروف الثلاثة تقديرا يعني تكون كلها مقدرة. لكن هذا الكلام إذا مشينا على ما قلناه قبل قليل، جاء أبو القاسم، رأيت أبا القاسم، مررت بأبي القاسم، نفس الكلام أيضا سيقال هنا في المثنى وجمع المذكر السالم في حالة الإضافة، إذا كان ما بعد الواو والياء أو الألف والياء في المثنى ساكن. نفس الكلام يقال هنا في الهامش رقم واحد، قال: يرد عليه أيضا، يعني كما ورد قبل قليل في الأسماء الستة، نحو جاءني مسلم القوم. لاحظوا هنا أيضا الواو مقدرة لأننا لا نلفظها، جاء أصلها مسلمون، حذفنا النون لأجل الإضافة فصار مسلم القوم، لا نلفظ الواو. رأيت مسلم القوم، ويجاب عنه بما أجيب عن الأول، يعني هذا الكلام أيضا وارد. وإما أن يدخله بعض الحروف الثلاثة بعضها لفظا وبعضها تقديرا كالجمع المصحح، هذا الذي ذكرته لكم في بداية الدرس، بأنه الجمع المصحح جمع المذكر السالم إذا أضيف إلى ياء المتكلم تقدر فيه فقط الواو في حالة الرفع، أما الياء فلا تكون مقدرة في حالتي النصب والجر. إذن إذا أحد سألك سؤال وقال لك: نحن عندنا حركات مقدرة، الضمة، فتحة، كسرة تقدر على الألف، وكذلك أيضا الضمة والكسرة تقدر على الياء في القاضي، هل عندنا اسم تقدر أو يقدر فيه حرف هو علامة إعرابية؟ قل له: نعم، الواو تقدر في جمع المذكر السالم عندما يضاف إلى ياء المتكلم. مثال ذلك مسلمية. لاحظوا نحن الآن هذه مسلمية أصله مسلمون، مسلمون ليس فيها أي إشكال، عندما أتينا بياء المتكلم، هذه ياء المتكلم في مسلمية مثل كتابي، دفتري، بيتي، أتينا بياء المتكلم، عندما أتينا بها مباشرة حذفنا النون. لماذا حذفنا النون؟ لأن قلنا النون في الإضافة هي والتنوين دائما يحذفان، أي اسم إذا صار مضافا يحذف منه التنوين وتحذف منه نون الجمع ونون التثنية. مسلمون، أتينا بالياء حذفنا النون صارت مسلموي، اجتمعت الواو والياء قلبت الواو ياء. هذه قاعدة أخذناها في العز، وقلنا بأن عندنا قاعدة تقول الواو والياء إذا اجتمعتا في كلمة واحدة وكانت الأولى منهما ساكنة قلبت الواو ياء. فهنا أيضا مسلموي اجتمعت الواو والياء والأولى ساكنة قلبت ياء فصارت مسلموي، يعني الميم مضمومة، كسرنا الميم لأجل الياء فصارت مسلمية. هذه عندما نعربها نقول مثلا جاء مسلمية، نقول جاء فعل ماضي، مسلمية فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو المقدرة. لو أتينا إلى الواقع، يعني في الحقيقة الواو ليست مقدرة، الواو قلبت إلى ياء والياء موجودة، نحن نلفظها لأن هذه ياء مشددة، الأولى هي الياء المنقلبة عن الواو والثانية هي ياء المتكلم، فكيف نقول بأنه الواو مقدرة؟ نعم صحيح الواو قلبت إلى ياء والياء ملفوظة، لكنه هذا يعد تقدير، يعد تقديرا، فلذلك نقول مرفوع وعلامة رفعه الواو المقدرة التي قلبت ياء. الواو المقدرة أي التي يقدر وجودها ياء واوا، لكن في واقع الحال الآن هي إيش؟ هي ياء. فإذا نقول مرفوع وعلامة رفعه الواو المقدرة التي قلبت ياء لأجل الإعلال، وهو مضاف والياء يعني الياء الثانية ياء المتكلم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، أصله مسلمون ثم أضيف إلى ياء المتكلم فحذف النون طبعا فصار مسلمويا، ثم اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون، هنا عندنا الواو ساكنة فقلبت الواو ياء وأضغمت الياء في الياء فصار مسلمية، الميم مضمومة بعد ذلك، ثم كسر ما قبل الياء يعني كسرنا الميم فصار مسلمية. هذا في حالة إيش؟ في حالة الرفع. طيب في حالة النصب والجر؟ في حالة النصب والجر لا، عندما تقول رأيت مسلمين وتريد أن تضيف له ياء المتكلم أيضا تقول مسلمية، مسلمين أتاه ياء المتكلم حذفنا النون التقى الياء مع الياء أدغمنا الياء في الياء فصارت مسلمية، أيضا ضممنا كسرنا الميم المضمومة فصارت مسلمية. يعني نحن الآن في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر، عندما تتصل ياء المتكلم بجمع المذكر السالم نلفظه بنفس اللفظ، فنقول مسلمية، جاء مسلمية، رأيت مسلمية، مررت بمسلمية، جاء مدرسية، مررت بمدرسية، رأيت مدرسية. ولكن في حالة الرفع نقول الواو مقدرة، الواو مقدرة وهي قلبت إلى الياء لسبب إعلالي. أما في حالتي النصب والجر فلا توجد عندنا واو، الياء عندنا مذكورة ملفوظة الياء في حالتي النصب والجر. فهذه عشرة أقسام، قسمان منها منتفيان في كلام العرب، والباقية قد عرفت أمثلتها. المنتفي في كلام العرب اللي هو غير موجود، الذي ذكره في أنه تكون الحروف كلها تكون مقدرة، أو تكون بعضها مقدر، أو تكون يعني في مثلا اللي يعرب بالحروف كلها واو وألف وياء تكون الثلاثة مقدرة، قلنا هذا لا يوجد في كلام العرب، أو أن يكون الإعراب ببعض الحروف مثلا فقط بالألف والياء، أو فقط بالواو والياء وتكون كلها أيضا مقدرة، قلنا هذا لا يوجد في كلام العرب، لكن منهم من قال نعم أيضا موجود إذا أتى بعد الواو والألف والياء ساكن، كما في جاء أبو القاسم إلى آخر الأمثلة. وصلنا بفضل الله تعالى إلى أسباب منع الصرف، وهو درسنا القادم بمشيئة الله تعالى، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.